دلالة التنبيه. دلالة التنبيه تشترك مع الدلالة الأولى في افتراق القصد قبل المتكلم وقبل العربية. يعني أن يكون المتكلم قاصد بذلك المعنى الذي نريد أن نستفيد بدلالة التنبيه. حسب المعنى العرفية ظاهر كلامان قاصد ذاك المعنى، لكن تفترق عنها هي صفحة الكلام. الكلام لا تتوقف على ذلك التقدير بعكس دلالة المقتضى، فإنها تتوقف على ذلك التقدير. من جملة موارد المصنف يذكر إلها إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه بذكر ما شيء يلازمه عقلا أو شرعا. قبيل مثل يقول قل دقة الساعة العاشرة إشارة إلى حلول موعد الساعة العاشرة، أو يقول نقول له طلعت الشمس فيه على ماذا؟ على فوات وقت صلاة الصبح. واضح ان الذي يقول لقد الساعة العاشرة يقصد تفهيم ذات المعنى، المعنى يكون مقصود له عرفا، لكن صحة الكلام لا تتوقف على افتراض، صدق الكلام لا يتوقف على افتراض شنو ذات المعنى. يقول من هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة، من قبيل أن يخاطب المخاطب ويقول له إنك صائم لغرض إسهام أني أنه عالم بصومه، ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة لأن الصائم حتى يقول له بأنه أنا أدري أنت شنو أنت صائم. واضح أن هذا معنى المقصود للمتكلم، لكن صحة الكلام وصدق الكلام لا يتوقف لا عقلا ولا عرفا ولا لغة ولا شرعا على ذلك الاستدراك على ذلك التقدير. من هذا الباب أيضا من الأحكام الإرشادية الواردة في الأدلة في بعض الأحيان في الحكم يؤتى به لا لغرض بيان حكم تعبدي يستفعل الإقرار على تقدير المصالح أو الدوار على تقدير الموافقة، وإنما يؤتى به للإرشاد إلى موضعية شيء أو شرعية شيء أو سببية شيء، إشارة للإرشاد إلى عدم السببية وعدم المانعية وعدم الشرطية يختلف باختلاف الموارد. فقط يؤتى بالحكم لغرض بيان أن هذا سبب، ويؤتى بالحكم لغرض بيان أن هذا ليس سبب ولا مانع ولا ليس مانع. هذا يخص في دلالة التنبيه، لأن بيان الشرطية مقصود المتكلم، لكن صحة الكلام لا تتوقف على افتراضات. من قبيل يقول المصنف لو سئل الإنسان في أنه المجتهد سئل في أنه ماذا يصنع من شك في أعداد الثنائية، وفلان شك في الثنائية في الصلاة الثنائية في الركعات، أو شك مثلا في الركعتين الأولى والثانية من الرباعية أو الثلاثية، فيقول أعد الصلاة أو يعيد الصلاة، لأنه يفهم من هذا الكلام أنه يريد أن يبين أن الشك الثنائية شنو بطل، يعني يريد أن يبين شنو يبين بطلان الصلاة، فيستفاد منه أن الشك يعتبر مبطل، مع أن كون الشك مبطل هذا لا يذكر في الكلام صريحا، ولا يستفاد من منطوق الكلام ولا يستفاد شنو من مفهوم الكلام بالمعنى المصطلح المفهوم، وإنما يدل عليه الكلام بدلالة التنبيه بدلالة السياقية، سياق الكلام يكون طبعا الظاهر في أن المتكلم يريد أن يقول بأن الشك الثنائية يعتبر شنو؟ شك مبطل للصلاة. وصحة الكلام لا تتوقف على تقدير الكلام عند الصلاة صحيح حتى إذا ما فرضنا تقدير المبطلية. منها حينما يقول بطل البيع لمن يسأل عن أنه بعت السمكة في النهر فيجيب بطل البيع، هذا أيضا إرشاد إلى ماذا؟ إلى اعتبار القدرة على التسليم في صحة البيع، أن القدرة على التسليم معتبر كشرط في صحة البيع وإرشاد إلى شرطية القدرة على التسليم. ولذا حكم ببطلان بيع السمك وهو شنو؟ وهو في الماء، وبيع الطير وهو في الجو مثلا. هذا البطلان استفاد منه وإرشاد إلى ماذا؟ إلى شرطية القدرة على التسليم. وكذلك إذا قال بأنه صليت في الحمام يقول لا مانع لا تعيد الصلاة، هذا أيضا إرشاد إلى عدم مانعية الصلاة النية في الحمام. صلاة الحمام ليست مانعة لصحة الصلاة، لا أشكال أنه يستفاد منه هذا الشيء. لو قال إذا صليت في الحمام قال لا تعيد الصلاة، يعني الصلاة يعني شنو؟ يعني معناها أن الصلاة ليست مانعة من الصحة. في كل هذه الموارد هذه الأحكام المرسلة يستفاد منها الإشارة والإرشاد إلى مانعية الشيء أو شرعية الشيء أو سببية الشيء أو عدم هذه الأمور باختلاف الموارد. فيكون الكلام دالا على هذه المعاني دلالة التدبير. منها أيضا يقول ما إذا اقترن بالكلام شيء يفيد تعيين بعض المتعلقات المحذوفة من قبيل قوله كقوله تعالى ويشرب منه ويأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، قالوا أنه لا مقدر ويشرب منه. أو هذا المثال وصلت إلى النهر وشربت، مقدر ويشرب شربت من النهر. صحة الكلام بس توقف على افتراض انه شرب من النار، بس توقف على النار وشرب من النار، لكن سياق الكلام يدل على انه شرب من النار. الدلالة الثالثة هي دلالة الإشارة، وهي أبعد من الدلالتين السابقتين كما الثانية أبعد من الأولى. دلالة الإشارة لا يوجد فيها كل من الشرطين الذين اعتبرناهما في دلالة الاقتضاء، واضح. يشترط فيها أن لا يكون المعنى المستفاد من الجملة مقصود المتكلم، يشترط في هذا عكس الدلالتين السابقة، كما أنه ليس صحة الكلام موقوف على شنو؟ على تقدير العلم، ليس موقوف على غاية الأمر أن الكلام يدل على ذلك المعنى ويكون ذلك المعنى لازم للكلام، لكن باللزوم الغير البين أو اللزوم البين في المعنى أعان، لا يكون لازم للجملة واللزوم البين في المعنى أخاش. فالكلام ينتزع منا هذا المعنى، ينتزع منا هذا المعنى ويكون الكلام دال على ذات دلالة على لازمه البين بالمعنى الآخر أو غير البين، لازمه غير البين. والمثال الواضح لهذا اللي مثلون به عادتان هو قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقوله تعالى أيضا وحمله وفصاله 30 شهرا. حمل الطفل وفصال 30 شهر، يعني 6 شهور. الآية الأخرى تقول بأن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. من الجمع بين الآيتين استفاد أن أقل الحامل هو شنو؟ هو 6 أشهر، بمعنى أنه لا يعقل أن يكون، يعني لا يعقل شرعا أن يكون الحمل أقل من 6 أشهر. الآية الأولى تقول حمل وفصال 30 شهر، الآية الثانية أن الرضاعة يكون 24 شهر، لا بد أن يكون حمل على الأقل، على الأقل هو إيش قد؟ هو 6 أشهر. استفادة أن أقل الحمل هو 6 أشهر وأنه لا يقل عن ذلك من الآيتين، نذكر على أساس استفادة من مفتوح الآيتين أو مفتوح من الآيتين. الآية الأولى ما لها علاقة بالآيتين، ما لها علاقة بالآيتين، لكن لا إشكال أن لازم الجمع بين الآيتين نزول غير بين أو نزول بين بالمعنى العام، يعني يحتاج إلى تصور الأطراف والنسبة بينها والجذب اللازم هو ماذا؟ هو أن يكون أقل الحمل ذات 6 أشهر. فيقال بأن هذا المطلب استفاد الآيتين بدلالة الإشارة، يعني أن الآية تشير إلى أن أقل الحمل هو شنو؟ 6 أشهر. هاي دلالة الإشارة. مصنف يقول من هذا الباب كثير من المباحث العقلية الآتية من سبيل البحث عن أن وجوب الشيء يقتضي وجوب مقدمته أو لا، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن مقدمته أو لا، هذا بحث الملازمات العقلية التي توجي معنا مفصلا. مصنف يقول أن كثير منها يدخل في دلالة الإشارة. ليش؟ لأنه إحنا نريد نستفيد وجود المقدمة منين؟ من وجود الشيء، يعني وجود للمقدمة نقول يدل على شنو؟ على وجود مقدمته. من أي باب يدل؟ وجوب الصلاة هل مدلول المطابقة لوجوب الأمور؟ مدلول الالتزام بالمعنى الأخص وجوب الوضوء أم لا؟ ليس وجوب الوضوء لازم بين بالمعنى الأخص لوجوب الصلاة كما هو واضح، وإلا لو كان لازم بين بالمعنى الأخص لنختلفوا في هذا الاختلاف العظيم. لزومات البينة بالمعنى الأخص هذا تكون لزومات واضحة ومسلمة عند الجميع. إذن هو لازم لوجوب الصلاة، لكن اللزوم يحتاج إلى أثار برهان، يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى تصور. فهو إما لازم غير بين كما هو الظاهر، أو لازم بين بالمعنى الأعام. إذن يقال أن الدليل الدال على وجوب الصلاة يدل على وجوب الوضوء، لكن بأي دلالة؟ ليس بالدلالات اللفظية المتعارفة، ولا بالتزامية اللي مرجعها إلى كون النزول بدون بين بمعنى الأخاص، وإنما يدل على بدلالة. هذا يدل عليه بدلالة إشارة، لأنه لازم غير بين هو وجوب الصلاة، لأنه هناك ملازمة يدركها العاقل بين وجوب الشيء ووجوب شنو؟ مقدمة. يعني هذه الملازمة تحتاج إلى أقامة برهان، تحتاج إلى استدلال، ليست ملازمة واضحة بحيث أنه بمجرد تصور الملزوم ينتقل الذهن علما إلى اللازم، لا ليس هكذا، وإنما تحتاج إلى أقامة برهان لإثبات وجوب الوضوء. بالدليل الدال على وجوب الصلاة يكون من باب دلالة الدليل على ذلك بدلالة الإشارة. وأخذ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والأمر بالشيء أمر بالشيء ما له علاقة بضده، وإن نقول لازم الأمر بالشيء هو ماذا؟ هو النهي عن ضده. هذا تمام الكلام في تشخيص مواقع هذه الدلالات. بعد ذلك يقع الكلام تشخيص هذه الدلالات. المصنف يقول دلالة الاقتضاء والتنبيه لا إشكال في حجيتهما، والدليل على حجيتهما هو نفس الدليل الدال على حجية الظواهر بشكل عام، وسيأتي الكلام عنه في مبحث الحجج. هناك تذكر أدلة لإثبات أن كل كلام يكون ظاهر في شيء يكون شنو؟ حجة في ذلك الشيء، حجة من المتكلم على المخاطب ومن المخاطب على المتكلم، حجة من المتكلم على المخاطب لأجل التنجيز، وحجة من المخاطب على المتكلم لأجل التعذير. كل كلام يكون ظاهر في معنى يكون حجة في ذلك المعنى، ومعنى كون حجة في ذلك المعنى هو أننا يمكننا أن نجد ذلك المعنى علما المتكلم، ونقول أن المتكلم قال كذا، يسوغلنا أن نقول أن المتكلم قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا. هذا إذا كان الكلام ظاهر في شيء يكون حجة. مصنف يقول أن المدلول بدلالة الاقتضاء والمدلول بدلالة التنبيه يدخل في باب الظواهر، لأن الكلام يكون ظاهرا فيه. أما دلالة الاقتضاء فواضح جدا، لأنه مضافة إلى أن المعنى مقصود المتكلم بحسب الفرض. صحة الكلام تتوقف ماذا؟ تتوقف على تقديرة. صدق الكلام يتوقف على تقديرة، سيكون الكلام ظاهرا في كل إشكال، سيكون حجة هذا الظواهر. وأما دلالة التنبيه أيضا كذلك، لأن صحة الكلام وصدقه وإن كان لا يتوقف على ذلك التقدير، لكن افترضنا هناك أن المعنى مقصود للمتكلم، ومعنى أنه مقصود المتكلم عرفا يعني أن الكلام يكون ظاهر بحسب الظهور العرفي في ذلك المعنى، ظاهر بحسب الظهور العرفي في ذلك المعنى، ويكفينا أن يكون الكلام ظاهر في معنى حتى يكون مشمول لأدلة حجية ظاهرة. نعم، دلالة الإشارة مصنف يشكك في حجيتها، لأنه من حجية باب الظواهر مشكلة جدا، ولذلك يقول أن التسمية بالدلالة فالتسمية مسامحية، لأن في الحقيقة ليست من باب الدلالة، لأن الدلالة على رأي المصنف هي تابعة للإرادة، لا نعد المصنف تابعة للإرادة، وإذا قال أن الدلالة التصورية ليست دلالة عندما أتابعه تذكرون، وإذا قال أن الدلالة التصورية ليست دلالة، لأن الدلالة التصورية محلولة للواقع ما معلولة للإرادة، الدلالة يجب دائما أن تكون شنو معلولة للإرادة. وإذا في كل مورد أكو دلالة لابد أن تكون هناك أكو إرادة أكو قاصد، هذا الكلام يدل يعني المتكلم يقصد لي هذا المعنى، وقال يدل على هذا المعنى، يريد لي هذا المعنى فيقال أنه يدل على هذا المعنى. وفي دلالة الإشارة كما هو واضح لا يوجد قصد، بل يشترط عدم وجود قصد كما أشرنا، يشترط عدم وجود قصد. إذا صار المعنى مقصود المتكلم يخرج عن كونه مدلول عليه بدلالة الشنو إشارة، يدخل في باب التنبيه. إذن في دلالة الإشارة يشترط عدم القصد وعدم الإرادة، فلا يصح لنا على نحو الحقيقة أن نقول أن الكلام يدل على كذا، لا يدل لعدم وجود الإرادة بحسب رأي المصنف. واضح؟ فإذا تسمية بالدلالة هي تسمية سامحية ليست صحيحة. نعم هو فيه إشعار وإشارة كما هو يسمى دلالة الإشارة، فيه إشعار على هذا المعنى وإشارة على هذا المعنى، تدخله في باب الظواهر مشكل، لأن الظواهر هي عبارة عن مكان على شكل معنى ظاهر وهو حرفي في معنى، فهذا تابع للفضل عن الأمر المصدر. نعم يمكن إثبات حجيته من باب الملازمات العقلية، وهذا بحث آخر. واضح يمكن إثبات حجيته دلالة الإشارة من باب الملازمة العقلية، بمعنى أن نقول الملازم وجوب طلاع هو شنو؟ هو وجوب وضوء. فإذا اعتقد أن الملازمة تبتدي الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ودل الدليل على المنزوم، لا إشكال أنه يمكن أن نثبت اللازم استنادا إلى هذه الملازمة، وذلك تشكيل قياس معروف، أن نقول بأن صورة القياس أن الصلاة واجبة، صورة القياس أنه كل شيء واجب، تجد شنو؟ مقدمة النتيجة أن الوضوء يكون شنو؟ واجبا، مقدمة الصلاة تكون شنو؟ واجبا. في وجوب مقدمة الصلاة ما استندنا إلى أن ظاهر وجوب الصلاة هو وجوب شنو؟ الوضوء، ما استندنا إلى هذا، وإنما استندنا إلى هذه الكبرى التي أدركها العاقل، وهي عبارة عن الملازمة بين وجوب الشيء وجوب شنو؟ مقدمته. والدليل الدال على وجوب الصلاة في الحقيقة وظيفته فقط أن يحقق الصورة لهذه الكبرى. واضح؟ دليل الدال على وجوب الصلاة يحقق الصورة لهذه الكبرى، لأن الكبرى تقول إذا وجب شيء تجب شنو؟ مقدمته. لوجوب الصلاة يقول لي بعد الصلاة وجبات تضمن من الكبرى راح ينتج شنو؟ ينتج أن الوضوء واجب. إذا الدليل على وجوب الوضوء ما هو الدليل على وجوب الصلاة، وإنما الدليل ظاهر في وجوب الصلاة ودال على وجوب الصلاة، وإنما الدليل هو المناظر القائم بين وجود الشيء ووجوب مقدمته، فيمكن إثباته إذا سلمنا المناظرة. يقول مصنف من هذا القبيل الأخذ بلوازم إقرار المقر، هذا ثابت صحيا بلا اشكال ثابت حتى اذا كان ما قاصد، بل حتى اذا كان منكر لهذا اللازم مع ذلك يؤخذ بماذا؟ بلوازم شنو؟ اقراره. اذا اقر بشيء وكان لهذا الشيء اللي اقر فيه لازم، واضح، اقر بانه مثلا مديون لزيد كذا مقدار، لكن اتحد انه شنو؟ انه وفاء، ولازم اقراره انه يقدم قوله، قول ذاك لا مانع لا قوله. ليش؟ لانه اقر بالدين وادعى الابراء، وهو مدعي للابراء، ومنكر الابراء يقدم قوله على من؟ على مدعي الابراء. لانه على مره ينكر اصل الدين يقول منكر يقدم قوله، وذاك يصير الدين يصير مدعي الدين فيقدم قوله. لكن حينما يسلم يقر بالدين ويدعي الإبراء ينقلب يصير هو مستعد ذاك شنو؟ ذاك منكر، فيقدم قول المنكر على قوله. أو هو حينما يسلم الدين ويقر بالدين هو ما ملتفت إلى لازم هذا الإقرار، واضح، حينما لا يكون قاصد إليه مع ذلك يؤخذ بلازم هذا الإقرار. واضح لوازم الإقرار الكثيرة الموجودة في كتاب الإقرار يؤخذ بها مع عدم قصدها، بل حتى مع إنكارها والتخلص منها مع ذلك يؤخذ بها من باب الملازمة. هذا تمام الكلام في هذا الكتاب بعد ما تشوفه. قال دلالة التنبيه، وتسمى دلالة الإيماء أيضا، وهي كالأولى في اشتراط القصد عرفان. ولا ها ولكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها، وإنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته. وبهذا تفترق دلالة الاقتضاء، تفترق عن دلالة الاقتضاء لأنها كما تقدم تتوقف يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. ولجلالة التنبيه موارد كثيرة نذكر أهمها. أي استبعاد واحدة يعني استبعاد قطعية ماشي. إيه إذا وصل يعني أورث قناعة قناعة. هذا الاستبعاد مو موجود في بعض الملازمات العقلية، ملازمات مثل اللحظة خلينا نقرأ الجزء. أولا ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه بذكر ما يلازمه عقلا أو عرفا، كما إذا قال دقة الساعة العاشرة مثلا، حيث تكون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه، أو قال طلعت الشمس مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداء، أو قال أني عطشان وكلالة على طريقها. ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة، مثل ما لو أخبر المخاطب بقوله إنك صائم لبيان أنه غالب ثم كد. ومن هذا الباب أيضا كنايات، إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالعفادة من الله ثم كنا به عن شيء آخر. من الكنايات يقول زيدا كثير الرماد، لا حتى يكون في ذلك التنبيه لا بد أن نفترض أن المراد الحقيقي وهو الإخبار عن كرمة مقصود المتكلم، على حين يقول زيد كثير الرماد وما يريد يخبر بالكثير الاستعمال فقط وهو إخبار عن كثرة رمادة واقعا، وإنما يريد يخبر عن ماذا؟ مقصود الإخبار عن كرمة، وهذا هو مقصود الإخبار عن كرمة لكن كنا عنه بشيء شنو آخر وهو أنه كثير الرمائح. واضح؟ لأن على أن في المدلول الحقيقي مراد الجديد يصل جواب دلالة التنبيه لأنه مراد المتكلم المقصود، لكن صحة الكلام لا تتوقف شنو على استغراضه وتقديره. ثانيا ما اقترن الكلام بشيء يفيد كونه علة للحكم أو شرط أو مانع أو جزء أو عدم هذه الأمور، فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء علة أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم كونه كذلك. مثاله قول المفتي أعد الصلاة لمن سأله عن الشك في أعداد الثنائية، فإنه يستفاد منه أن الشك المذكور علة لبطلان الصلاة وللحكم بوجوب الإعادة. مثال آخر قوله عليه السلام كثر لمن قال له وقعت أهلي في نهار شهر رمضان، فإنه يفيد أن الوقاعة الصوم موجب للكفارة واجب. ومثال ثالث قوله بطل البيع لمن قال له بعت السمكة بالنار، فيفهم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع. ومثال الرابع قوله لا تعيد لمن سأل عن الصلاة في الحمام، فيفهم منه عدم مانعية الكون في الحمام في الصلاة. ومنها ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل، كما إذا قال القائل وصلت إلى النهر وشربت، فيفهم من هذه المقارنة أن المشروب هو الماء وأنه من النهر. ومثل ما إذا قال قمت وخطبت، أي وخطبت قائما وهكذا. لا كثيرة عادة على الكنايات المتعارفة ليس تصدق الكنايات المتعارفة تصدقها على خطة نحن المفنى عادة كثيرة ونمات كثيرة. ويشترط فيها دلالة الإشارة، ويشترط فيها على عكس الدلالتين السابقتين أن لا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بين أو لزوما بينا بمعنى عام. مثال ذلك دلالة الآيتين، هذا مثال للكلامين. مثال كلام الواحد يا وجوب الصلاة، واضح كلام واحد يدل على وجوب المقدمة. مثال ذلك دلالة الآيتين على أقل الحمل، وهو قوله وهما آية وحمله وفصاله 30 شهرا، وآية الوالدات يرفعن أولادهن حولين كاملين، فإنه بطرح الحولين من 30 شهر يكون الباقي 6 أشهر، فيعرف أنه أقل الحمل. ومن هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمته، لأنه لازم لوجوب المقدمة باللزوم البين بالمعنى العام، ولذلك جعلوا وجوبا مقدما وجوبا تبعيا لا اصليا. المناسب الوجوب التبع الاصل قدم من وجوب الاصل ما يكون مقصود بالكلام، والوجوب التبعي ما لا يكون مقصودا شنو بالكلام. وجوب المقدمه جعله تبع يعني شنو يعني يهم انه ليس مقصود بالكلام لانه ليس مثولا للكلام بالقصد، وانما يفهم بالتبع اي بدلاله الاشاره. أما دلالة الاقتضاء والتنبيه فلا شك في حجيتهما، إذا كانت هناك دلالة وظهور، لأنه من باب الحجية ظواهر ولا كلام في ذلك، بل في الحقيقة هي دائما تكون حجة. هذا الشرط لا معنى له إذا كانت هناك دلالة وظهور، هي دائما لهما دلالة ولهما شنو ولهما ظهور. وأقلها يعني كثير من الدلالات الفقهية مبنية على دلالة التنبيه ودلالة الاقتضاء، دائما دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه دائما نقل عنهما دلالة وهما ظهور، فإن فلان في حجية الظواهر. وليه؟ لا بد أن يكون هناك دلالة وتشبه، ما كان هناك دلالة لا تكون دلالة. وأما دلالة الإشارة فحجيتها من باب حجية الظواهر، من باب حجية الظواهر محل نظر وشك، لأن تسميتها بالدلالة من باب المسامحة، إذ المفروض أنها غير مقصودة والدلالة تابعة للإرادة حسب رأيه، وحقها أن تسمى إشارة وإشعار فقط بغير لفظ الدلالة، فليست هي من الظواهر في شيء حتى تكون حجة من هذه الجهة، من جهة الظواهر. نعم هي حجة من باب الملازمة العقلية، حيث تكون ملازمة إذا سلمنا وجود الملازمة، سلمنا بالخبرة، فيستكشف منها لازمها سواء كان حكما لازمها أو شنو أو غير حكم، كالأخذ بلوازم إقرار المقر وإن لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة. مع ذلك يؤثر بالإقرار، وسيأتي في محله في باب الملازمات العقلية إن شاء الله، وكالتزام بوجوب الوضوء بناء على ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب شنو وجوب مقدمته. إذا وجوب الوضوء يكون حجة من باب الملازمة، لا من باب أن الكلام يكون وجوب الصلاة يكون ظاهر في شنو وجود الوضوء. بعد ذلك قال كلام في العام الخاص. العام يقصد به اللفظ الشامل بمفهومه لكل ما يصلح أن ينطبق عليه. فيقال لللفظ أنه عام، ويقال للحكم الثابت أنه عام باعتبار شموله لكل الأفراد التي يمكن أن ينطبق ويصلح أن ينطبق اللفظ عليها، فيكون العنوان شاملا لها. فيقال للعنوان عام، ويقال للحكم أيضا شنو عام باعتبار هذا الشمول وهذا السريان بالنسبة إلى كل الأفراد. الخاص بالعقل هو عبارة عن الحكم اللي ما يشمل إلا بعض الأفراد اللي يشملها العام. الخاص هو عبارة عن الحكم اللي لا يشمل إلا بعض الأفراد اللي يشملها العنوان، فالعنوان وقع موضوع وقع متعلق وقع كذا أبغيه، المهم أن العنوان يشمل أفراد الحكم، إذا شمل كل الأفراد يكون الحكم حكما، إذا شمل بعض الأفراد يكون الحكم حكما خاصا. اصطلاح آخر هذا الحكم الخاص، الخاص أيضا شلون العام يطلق على العنوان ويطلق على الحكم، الخاص أيضا يطلق على الحكم ويطلق على العنوان. الحكم إذا اختص ببعض الأفراد يقال له حكم خاص، العنوان إذا اختص ببعض الأفراد أيضا يقال له عنوان شنو. واضح. العلماء إذا بقى على شموله لكل الأفراد يسمىها، إذا اختص هذا العنوان ببعض الأفراد يسمى شنو؟ يسمى خاص. في العلماء في العالم العادي يسمى خاص، ليش؟ لا يشمل كل الأفراد، يعني يخص بعض. أما عنوان التخصيص والتخصص المصنف يذكره هنا لا واضح الكل. التخصيص هو عبارة عن إخراج بعض الأفراد إخراجا فصليا، بينما التخصص عبارة عن خروج بعض الأفراد خروجا موضوعيا. التخصيص يعني إخراج فرد لولا التخصيص لكان داخليا في العام، لولا التخصيص لكان داخليا في العام. التخصص يعني خروج فرد بطبعه هو خارج عن موضوع العام، يعني العام بطبعه هو لا يشمل، يقال أن الخروج في باب التخصص خروج موضوعي، بينما الخروج في باب التخصيص خروج حكمي. لذا فرق كبير بين أن يقول أكرم العلماء إلا زيد في هذا القول، فرق كبير بين عدم شمول العام لزيد وبين عدم شموله لعمر الجاهل، فرق كبير، مع انه كل منهم لا يشمله العام، زيد العالم لا يشمل في العام، وعمر الجاهل أيضا لا يشمل في العام. لكن خروج الزيد خروج شنو بالتخصيص، مثل أن زيد عالم لكنه شنو ما يجد العام، ولذا يكون الخروج من الحكم الدارس العام من الموضوع التخصيص. إذا بالتخصيص الموضوع يشمل زيد العالم لكن الحكم ما يشملها، فالإخراج يكون من الحكم. بينما عدم شمول العام لعمر الجاهل لا يكون باب التخصيص، وإنما يكون باب التخصص، لأن عمر الجاهل أقل من الموضوع هو خارج، وإذا خلنا الموضوع فهم يكون خارج من الحكم. واضح؟ لكن خروج من الحكم مو بعد استراس شمول العنوان إلى، وإنما يكون خروجه قائم على أساس هذا الشمول العنوان العام له، هذا يعبر عنه بالتخصص. من تقسيمات العام تقسيم إلى العموم الاستغراقي والعموم المسموح والعموم البدئي. تفرق بين هاي الاصطلاحات الثلاثة أيضا واضحة. العموم الاستغراقي هو العموم اللي يكون الحكم شامل به كل فرد فرد، بحيث يكون كل فرد هو موضوع مستقل للحكم وله إطاعة مستقلة وله أحكام مستقلة، من دون أن يكون هناك ترابط في إطاعة الحكم الثابت في هذا الفرد وإطاعة الحكم الثابت في الفرد الآخر. لا هناك ترابط بالأفراد بين الأفراد في الامتثال، ولا ترابط شنو في الأصل، أي ترابط بين أحكام استقلالية متعددة ثابتة لمجموع الأفراد لكل الأفراد. هذا العام يسموه بالعام الاستغراقي. مثال أكرم العلماء، هذا مثال صوم شهر رمضان. أكرم العلماء في الحقيقة عبارة أخرى عن أكرم زيد وأكرم صاحب. لا، يجمع هاي العبارات كلها بقول أكرم شنو؟ فكل فرد هو موضوع مستقل لوجوب الإكرام. إكرام هذا الفرد إلى عصيان خاص، إطاعة خاصة وعصيان خاص. فإذا أكرم زيد وما أكرم بكر يكون عاصي لحكم المتعلق بزيد، مطيع للحكم المتعلق بزيد، وعاصي للحكم المتعلق شنو؟ إذا صام 15 يوم وترك صوم 15 يكون مطيع بمقدار 15 يوم إلا 15 حكم، وعاصي شنو؟ 15 حكم. هذا يخبرون عنه بالعام الاستغراقي، العام الانحلالي، يخبرون عنه بالانحلالي. فيقال ان اكثر العلماء هذا حكم انحلالي، يعني ينحل الى احكام متعدده بعدد ما لهذا العام من شنو من احكام. اما العموم المجموعي، عموم المجموعي لا، الحكم يكون ثابت لمجموع الأفراد لكن بما هو مجموع الأفراد. في العام المجموعين ما عندنا أكثر من حكم واحد، حكم واحد. غاية الأمر أن هذا الحكم الواحد موضوع هو عبارة عن شنو؟ مجموع الأفراد، مجموع الأفراد موضوع الحكم الواحد. ولأنه حكم واحد لا يكون امتثال إلا بالإتيان بيش بالمجموع، ويكفي في عصيانه شنو؟ ترك البعض. لأن الحكم الواحد يغيب من المكلف الإتيان بالمجموع، فإذا جاء بالمجموع يكون مضيعا، وإذا ترك المجموع ولو بترك واحد يكون شنو؟ عاصيا. مخلنا يمثلنا يقول بكل وجوب الإيمان بالأئمة الاثني عشر سلام الله عليه، يجب الإيمان لهذا ولهذا ولهذا. الحكم اسم المجموع من الناحية هو أشبه بوجود إكرام العلماء، لأن الوجود اسم كل واحد من العلماء. لكن العموم هنا عموم مجموعي، بمعنى شو مجموعي؟ يعني أنه يجب الإيمان بمجموع هؤلاء، وهذا تكليف واحد متعلق بالمجموع. طاعة لا تكون إلا عن طريق الإيمان بهم جميعا، وعصيان لا يكون إلا عن يكون عن طريق شنو؟ ترك الإيمان بواحد، لأن ترك الإيمان بواحد منهم يعتبر عصيان الإيمان بالمجموع. الاصطلاح الآخر العموم البدني، أن يفرض أن العام الحكم ثابت لكل الأفراد لكن على سبيل البدل. الحكم ثابت لكل الأفراد لكن على سبيل الشنو؟ البدل. كما إذا قال أعتق رقبة، أعتق رقبة هذا عام، يعني الحكم يشمل كل رقبة موجودة في الخارج لكن على شنو؟ على سبيل البدل. واضح؟ يعني يكفي أن يختفى المكلف شنو؟ رفع العام عام بدلي، عام بدلي. واضح؟ صلي أيضا عمومه عموم بدلي، صلي عمومه عموم بدلي من الصلاة إلى أفراد كثيرة، المكلف يكون مخير بين شنو؟ صلي يعني اختار أيسر من أفراد الصلاة، الطولية أو العرضية، الطولية بحسب الزمان أو العرضية، الصلاة في المنزل والصلاة في البيت. اللفظ عام يعم كل أفراد الصلاة لكن نحو شنو؟ نحو البدل. غالبا غالبا الواجبات عمومها عموم بدلي، وغالبا المحرمات عمومها عموم شنو؟ خلال استغراقي. غالبا المحرمات عمومها عموم شنو؟ استغراقي. والواجبات عمومها عموم بدلي. لا تشرب الخمر عموما لأفراد عموم شنو؟ خلالي. يعني كل فرد من في الخارج من أفراد الخمر إلا شنو؟ إلى حرمة تفسر، هذا حرام وهذا حرام بحرمة أخرى. فإذا شرب هذا وترك شرب هذا يكون مطيع لهذا التكليف وحافظ يعني. بالضمن أبي صوم شهر رمضان. واضح؟ الغالب في المحرمات أن عمومها عموم الحلال والاستغراق، والغالب في الواجبات أن عمومها عموم شنو؟ مصنف يقول أكو إشكال على هذا القسم الثالث وهو العموم البدني، يقول أن عدة من أقسام العموم هذا مو صحيح، لأن البدلية تنافي العموم. افتراض البدلية ينافي شنو؟ ينافي افتراض العموم. العموم يعني الحكم شامل كل الأفراد، بينما هنا لا ما يريد منا إلا فرد شنو؟ واحد. هذا عموم المصنف يقول العموم هنا صحيح لكن بمعنى عموم البدلية، مو عموم بلحاظ شنو؟ بلحاظ الامتثال وبلحاظ الإطاعة. بمعنى عموم البدلية بمعنى صلاحية كل فرد يعني شنو؟ يعني يتحقق به الامتثال وتحصل به الإطاعة. في البدلية عموم، هتلاحظون يعني الصلاحية في الفرد لأن تتحقق به الإطاعة والامتثال، لا إشكال أن هذه صلاحية ثابتة شنو؟ لكل الأفراد، كل فرد هو صالح لأن يكون بدل، صالح لأن يكون شنو؟ تتحقق به الإطاعة والامتثال. هذا معنى العموم المقصود، هذا من العموم في مرحلة الامتثال، العموم في مرحلة الطاعة، العموم في مرحلة صلاحية الأفراد لكي تكون بدل ولكي تكون تتحقق بها الامتثال. هذا هو المقصود بالعموم البدلي. نقرأ على ماذا؟
العموم على العام من ناحية الثلاثة، يعني من ناحية وضعية ومواضعية، لكن يكون لا يستغنى في البدن يشتغن يستغنى كمان الوضع
استفاد من كلامنا
مو
نفس اللوضع يستفاد اي يستفاد منه يعني هذا الى ضوابط مذكور مصنع معكرة. قال الحامل الخاص من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج الى التعريف الا لشرح الباب وتقليل المعنى الى الذهن. لذلك انا محمد لتعريف التعريف الحقيقية والقصد من العام اللفظ الشعب ان يفهمه لجميع ما يصبح الصباح من معناه في وجود الحكم له. وقد يقال للحكم انه كان ايضا باعتبار شكله لجميع افراد الموضوع او المتعلق او الشيء المكلف باعتبار هذا يكون عموم باعتبار مكلفين فليه يقول هذا عام بلحاظ المكلفين هنا عموم شنو بلحاظ المكلفين استغراق بلحاظ المكلفين يكون عموم استغراق لكن بلحاظ المتعلق يكون عموم شنو بدل. والقصد من الخاص الحكم الذي لا يشمل الا بعض افراد الموضوع او المتعلق او المكلف او انه اللفظ الدال على ذلك. والتخصيص هو اخراج بعض الافراد عن شمول الحكم العام بعد ان كان اللفظ في نفسه شاملا له دون التخصيص. والتخصص هو ان يكون اللفظ من اول الامر بلا تخصيص غير شامل لذلك لذلك كان غير مشمول العام. ينقسم العام الى ثلاثة اقسام باعتبار تعلق الحكم به واضح تعلق العدل المطلق واضح مو لا مضاعف حاليا نعم حتى تشمل العنوان الشيء عنوان ما يشمل هذا من قلت من حالة عدم شمول هذا للجان فالواضح عموم الاستغراق هو ان يكون الحكم شاملا لكل فرد فارد فيكون كل فرد وحده موضوعا للفرد ولكل حكم متعلق بفرد من الموضوع صيام خاص نحو في كل حالة المجموع وهو ان يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع فيكون المجموع موضوعا واحدا كوجوب الايمان بالائمه عليهم السلام فلا يتعلق الامتثال الا بالايمان بالجميع. البدلي وهو ان يكون الحكم لواحد من الافراد على البدل فيكون فرد واحد فقط على البدل موضوعا للحكم فاذا امتثل في واحد سقط التكليف نحو أي مرتبة الشيء. فإن قال قائل إن عد هذا القسم الثالث من أقسام العموم فيه مسامحة ظاهرة لأن البدلية خلاف العموم إذ المفروض أن يتعلق الحكم أو الموضوع ليس إلا شنو فردا واحدا فقط. نقول في جواب العموم في هذا القسم معناه عموم البدلية أي صلاح كل فرد أن يكون متعلقا أو موضوعا للحكم. نعم إذا كان استفادة العموم من هذا القسم بمقتضى الإطلاق فهو يدخل في المطلق لا في العام. ولذلك المصنف دقيق في مثاله جدال بالمثال أعتق أي رغد يعني بعكس المثال اللي احنا مثلنا فيه أعتق شنو قلنا أعتق رقبة أعتق رقبة استفادة العموم تكون قام أساس الإطلاق يدخل في بحث المطلق ما يكون داخل في بحث العموم. لكن حينما نقول اعتق اي رقبة شيء العموم يكون مستفاد من اي يد ودائما العموم مستفاد من اللفظ هو اللي يسمى بالعموم. ويفرق بين اطلاق العموم شنو ما تضرب بحث النتيجة ما تضرب لان في كل من واضح شمول واضح الحكم لافراد لكن هذا الشمول مرة يستفاد من الدلالة الوضعية مرة يستفاد من الاطلاق. إذا استفدنا من الدلالة الوضعية مثل أكثر كل عالم كل موضوع العموم أعتق أي رقبة أي استفاد من العموم البدلية من جواب العموم. العلماء أيضا موضوع للعموم موضوع العموم جمع المحلى بالله من أدوات العموم. وعلى كل حال أن عموم متعلق الحكم لأحواله وأفراده إذا كان متعلقا من أمر الوجوب أو الاستحباب فهو على الأكثر من نوع العموم بدلي بعكس الناهي.